انحنى من الانحناء، أي الميل نحو الركوع. هذه الجملة ذكر لكيفية ركوعهم. كان هؤلاء في الليل ينحنون على أوساطهم وهم راكعون لله سبحانه وتعالى. عندما ينزل الإنسان بدنه ليركع لله عز وجل، فليتخيل أنه يؤمن بأنه جاهز لأن تقطع رقبته في سبيل الله سبحانه. ثانيا، إن الركوع أو الانحناء على الوسط يرمز إلى الخضوع والذل والتواضع أمام عظمة الله سبحانه، ولا خضوع أمام غير الله، لا ذل أمام غير الله سبحانه وتعالى. عندما نركع نتذكر أننا نركع أمام خالق الكون، نركع أمام من سيميتنا ومن سيحيينا ثم سيحاسبنا، وإما أن يدخلنا إلى الجنة والعياذ بالله، إما أن يدخلنا إلى النار. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم، مفترشون أي باسطون لأعضاء السجود على الأرض، افترش الأرض أي سجد عليها. وهذا ذكر لكيفية السجود، وللسجود مواضع سبعة، وأن المساجد لله. هذه المساجد عندما تسجد على الأرض علينا أن نسجد خضوعا وتذللا إلى الله تعالى وحده، لا أن نسجد خضوعا لغير الله. مفترشون لجباههم، فالجبهة على الأرض، وأكفهم، باطن الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى من مواضع السجود أيضا، وركبهم، ركبة اليمين واليسار، وأطراف أقدامهم. ما يجب وضعه على الأرض هو رؤوس الإبهام. إذن الإمام عليه السلام ذكر الأعضاء السبعة وهي المساجد، وهم ساجدون خاضعون لله عز وجل، متذللون لله، جباههم على التراب، جباههم على الأرض. هنا يتوجهون إلى الله سبحانه، يقول أمير المؤمنين، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. الفك، الحل، الاعتاق، أن تعتق رقابنا من النار. هم من خلال قيامهم في الليل، من خلال ترتيلهم للقرآن في الليل، من خلال الدعاء والذكر، غايتهم أن يطلبوا، أن يسألوا الله سبحانه أن يعتق رقابهم من النار. وهذه غاية سامية، فإن من يحب الله سبحانه لا يقبل أن يعيش في عذاب الله سبحانه، فطلبه أن لا يكون في النار، ليكون مع الله في الدنيا وليكون مع الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، في ليلكم وفي نهاركم لا تنسوا الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين أن يعتقكم الله سبحانه من النار، وهذا من أسمى ما يدعو به المؤمن. إذن يقوم المؤمن في ليله مصليا 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 أن يكون في لحظات جميلة مع من يحب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن رجلا عقد على امرأة برضاها ورضا ولي أمرها وكان يحبها، لو أن أما لديها ولد تحبه وما شاكل ذلك من أمثلة. إننا نلاحظ عندما يكون الإنسان مع من يحب فإنه يعيش لحظات جميلة، يعيش لحظات يتنعم فيها. إن جلس مع خطيبته المعقود عليها، أو جلست مع ابنها، أو جلس مع أبيه أو أمه أو أخيه، إننا نرى في أعين هؤلاء الفرح والسرور، لأنهم يتواصلون مع أحبابهم. والصلاة وخصوصا في الليل هي قمة التواصل بين العبد وبين الله، بين الحبيب وبين حبيبه. عندما يصفو جونا، عندما تهدأ الأصوات وتنام العيون، عندما تخف الضوضاء ويبتعد الضجيج، نقوم في هذا الظلام، نتوضأ، نجلس بين يدي الله، نناجيه، نتحبب إليه. الله، ما أجمل أن يكون المحب مع حبيبه في لحظات لا يشاركه فيها أحد من خلق الله. لحظة في الليل هي لحظة جميلة جدا، لحظة الانفراد بالخالق. إذا كان المخلوق منفردا بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى، هذه فضيلة كبيرة أن نتجه إلى الله لنبرز مدى حبنا لله سبحانه وتعالى. وقد روي عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه، كان ينام والنوم لذيذ، والنعاس في عينيه، لا يزال بحاجة إلى النوم، لماذا قام؟ ليرضي ربه بصلاة ليله باها الله به الملائكة. سبحان الله، هذا كلام جميل. الله تعالى إذا رأى عبده وقد ملأت عينيه حالة من النعاس، ولكن هذا العبد ضحى بالنوم اللذيذ وقام يصلي لإرضاء الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى، يباهي الملائكة. يقول وقال: أما ترون عبدي، هذا ضمن المباهات، أما ترون عبدي هذا قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها عليه، اشهدوا. استمعوا جيدا إلى هذا التعبير، اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هذا كلام في قمة النعمة. إذا قمت لتصلي ركعتين لله والنعاس يغلبك، ولكنك أردت إرضاء الله سبحانه، فالله كريم، بل هو الأكرم، الله جواد، بل هو الأجود، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا من كرم الله سبحانه. فاسعى أيها الأخ، واسعي أيتها الأخت، إلى قيام في ليل ما للصلاة لله إرضاء لله عز وجل، حتى يغفر الله تعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. We'll be right back.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. اخترنا لكم في بداية هذا اللقاء أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: سبحانك يا رب أنا الفقير إليك يا رب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني،
والضعف في أصيل،
وأنت رب قوي،
والضعف في أصيل،
وأنت رب قوي. الكل يفنى ويغلى، الكل يفنى ويغلى، وأنت وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا.
أحيا بروح طموح ملأ رجاء وخوفا،
أحيا بروح طموح ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسمو، وتحت النور النور صرفا.
تطير تسجد تسمو، وتحت النور النور صرفا،
وتحت النور صرفا.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
لولاك كنت هبا
يا رب،
أو فاسقا أو شقيا. لولاك كنت هباء
يا رب،
أو فاسقا أو شقيا. والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا،
يا رب.
والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا،
يا رب.
قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا. قد كنت ميتا ولكن
أصبحت بالدين حيا.
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى والثريا.
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى والثريا.
الثرى والثريا.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
أنا الفقير إليك يا رب،
وأنت عني عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غني.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا
اللهم لك الحمد في الليل إذا عسعس، ولك الحمد في الصبح إذا تنفس، ولك الحمد عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولك الحمد على نعمك التي لا تحصى عددا ولا تنقضي مددا. اللهم لك الحمد فيما مضى، ولك الحمد فيما بقي. اللهم أنت ثقتي في كل أمر، وعدتي في كل حاجة، وصاحبي في كل طلبة، وأنسي في كل وحشة، وعصمتي عند كل هلكة. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثانية تحت عنوان شباب النور.
سطعت على أشكال ظلمتنا، سفائل نورهم عبرت،
خصالهم إضاءات وقد فاضت من العد،
في ساليون قد شربوا ثقافة عالم المهدي، ثقافة عالم المهدي.
شود الشعر قد جاءت إلى ألحانه أمما، هناك يضيء عصفور حروف الماء مبتسما، بآداب وإيمان يجيء شبابنا قمما،
خصال إضاءات وقد
قد فاضت من العد فسانيون قد شربوا ثقافة عالم المهدي ثقافة عالم المهدي.
خذونا نحوكم عطرا عدحنا منكم دوما لميلاد التقى فجرا إلى غدنا بنت أقدامكم ترحالنا جسرا سطور هداكم انبلج على خد الدجى بدرا
أخلاق ببسملة المدى سطعت على أشكال ظلمتنا سفائل نورهم عبرت
خصالهم إضاءات وقد فاضت من العد
فسانيون قد شربوا ثقافة عالم المهدي ثقافة عالم المهدي.
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من شاب يدعى لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. وفقنا الله جميعا لكي ندع الدنيا ولهوها لله تبارك وتعالى ونكون في طاعة الله حتى يأتينا اليقين. وجه فؤادك نحو باب محمد عنوان الأنشودة 23 ضمن هذا اللقاء، نستمع معا إليها.
وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد قد خاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد
أهدى به
أهدى به الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد وضع بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي موت حان الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الأكارم متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا المستمعين، وتقبل الله منا ومنكم ووفقنا لطاعاته والقرب منه، إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد السؤال الأول يقول إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل الفجأة أو بشكل طبيعي فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية أم يجب الاحتفاظ بالقيمة السابقة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إذا ارتفعت السلع
نعم.
في السوق كما هو معروف ومتعارف ففي مثل هذه الحالة إذا كان رفع السلعة الموجودة في المحل محل البيع على خلاف القانون وعلى خلاف ما حددته الدولة من قيمة فهذا لا يجوز
نعم.
لأنه تصرف غير مشروع وعلى خلاف القانون وقد رأيت أنا بعض المؤمنين ممن يشتغلون بالبيع والشراء إذا اشتريت منه شيئا يقول لك هذا الشيء منه ماذا نوعان
نعم.
نوع بالقيمة الجديدة ونوع بالقيمة القديمة نعم. خذ النوع الأول بالقيمة القديمة التي هي أقل من القيمة الجديدة لاحظ كيف يحتاط
نعم.
فيبيع لك الأول بينما لو أردت أن تأخذ الثاني لابد أن تأخذه بالقيمة الجديدة نعم. التي لعلها تكون فيها نوع من العلو كما هو واضح وبين إذن إذا كانت المسألة على خلاف القانون لا يجوز أن تباع بالقيمة الجديدة بل تباع بالقيمة القديمة لا سيما وأن أن البائع يعني صاحب المحل اشتراها بالقيمة ماذا؟ بالقيمة السابقة فلماذا يبيعها بالقيمة الحالية وهو على خلاف القانون أما إذا لم يكن على خلاف القانون بل أن المسألة مسألة سوقية بحتة ولو أنه باعها بالقيمة الجديدة لا يستطيع أن ماذا أن يشتري لدكانه أو لدكانه سلع جديدة
بالقيمة القديمة
أنه سوف يتعرض لضرر لعله يؤدي إلى أن يتوقف عمله فهنا من حقه أن يبيع بالقيمة الجديدة
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد سؤال آخر يقول هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين
نفس التوصية لا إشكال فيها نفس التوصية لا إشكال فيها الإشكال أين هو الإشكال أن تقدم الآخرين بحيث هذا الآخر الذي تقدمه يأخذ حق السابق عليه رجل لعله ينتظر أيام لأجل أن تنجز
معاملته
ولكن يأتي شخص بلحظات تنجز له المعاملة ويترك ذلك ماذا؟ ظهرية كما يقال فهنا في مثل هذه الحالة إذا كان تقديم شخص على شخص آخر يؤدي إلى ظلم ذلك الشخص وإلى تأخير عمله فهذا مما لا شك فيه لا يجوز وأنت أيها الموظف يجب عليك أن تتعامل مع المراجعين
بالإنصاف
وبالعدل وبشكل واحد
نعم
كما لو كنت تريد أن تتعامل مع نفسك أترضى أن يتقدم عليك أحد فيأخذ مكانك ويأخذ حقك لا شك ولا ريب أنه ماذا لا شك ولا ريب أنك لا ترضى بذلك فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لغيرك وتفعله مع غيرك فهذا على خلاف العدالة وعلى خلاف القانون وعلى خلاف ما تقتضيه الأعراف الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها الإنسان المؤمن
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد سؤال آخر كما تعلم سماحة السيد هناك بعض الشركات شركات التأمين تقدم تأمينات على الحياة مثلا الشخص يدفع شهريا رسوم أو قسطا من المال بصورة شهرية وبعد مدة معينة يحال على التقاعد فهل هذا حكم التأمين على الحياة جائز أم لا؟
التأمين على الحياة، والتأمين على الأموال، والتأمين على السيارات، والتأمين على البيوت.
نعم.
والآن لعل التأمين أصبح من أوسع الأشياء كما هو معروف،
يشمل مجالات واسعة،
تؤمن عن عمرك.
نعم.
وتؤمن عن أموالك وعن سيارتك وعن 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 الكثير من القضايا. التأمين الصحي،
نعم،
يعني تعطي تأمينا للشركات فتؤمن صحتك، بحيث لو أصبت بمرضين تكون هذه الشركة مسؤولة عن دفع جزء من
تكاليف
المرض. نعم. فهذا نفس هذه العملية، هذا عقد يقع بينك وبينهم، يعبر عنه بعقد الجعالة على سبيل المثال. أنا أجعل لك مالا كذا على أنه لو أصابني مرض أنت ماذا؟ أنت تتولى أمري على سبيل المثال، وتتولى تعويضي أو ما شابه ذلك. فبالنتيجة هذه المسألة لا إشكال فيها، وهي جائزة، وفيها رفع بعض الأمور التي فيها ما يثقل أعباء الناس.
نعم.
فمما لا إشكال فيه، لا يوجد هناك مانع شرعي منها. نعم، إذا تضمنت مانعا شرعيا كالربا أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز. أما حسب الموجود الآن، شركات التأمين شركات تؤمن على أشياء كثيرة، وهذا التأمين ليس فيه أي محذور شرعي.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: الأموال التي يعطيها بعض البائعين من أجل استدامة العلاقة مع وكلاء الشراء المبعوثين من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة للبائع، وما هو حكمها بالنسبة إلى وكيل الشراء؟
ماذا ما يعبر عنه بشراء الذمة إن صح التعبير. أنا يأتي وكيل من دائرة أو من شركة أخرى، ما يعبر عنه في الدوائر بمسؤول المشتريات.
نعم.
فهنا صاحب المحل يعطي لذلك الوكيل بعض الهدايا، الهدف من وراء تلك الهدايا أن يذهب ويرجع إليه مرة أخرى للشراء. في مثل هذه الحالة لا يجوز للبائع دفع هذا المال، لأن هذا المال الهدف من وراء دفعه هو ماذا؟ هو شراء الذمة كما هو معروف. إضافة إلى ذلك، الوكيل لا يجوز له أن يستلم ذلك الشيء، وأي شيء يأخذه يجب في مثل هذه الحالة أن يسلمه للدائرة أو للشركة التي هو وكيله.
نعم.
أو النائب في الشراء عنها. وفي نفس الوقت لا يجوز له المحاباة على حساب ماذا؟ على حساب الدائرة وعلى حساب الشركة، لأن هذا خلاف الأمانة، وهذا خلاف ما يعني أراده الله سبحانه وتعالى. أنت أمين وعليك أن تحفظ أمانتك، وعليك أن لا تخون أمانتك أمام المطامع وأمام بعض القضايا البسيطة التي لا قيمة لها. نعم.
في بعض الأحيان سمحت السيد، الوكيل من خلال البحث والتقصي يستطيع أن يشتري سلعة أرخص من سعر السوق.
نعم.
وهل يستطيع أن يضيف ربحا ويسلمها إلى الدائرة أم لا؟
للأسف الشديد هذه القضية من القضايا المعروفة.
نعم.
والتي يكثر الابتلاء بها، وقد سئلنا عنها كثيرا، أنه يأتي وكيل المشتريات فيتكلم مع التاجر، فإذا كانت السلعة خارج السوق مثلا بألف، التاجر يقول له إذا اشتريت مني هذه السلعة بهكذا عدد أجعل قيمتها 800 مثلا على سبيل المثال.
نعم.
وأسجل لك وصلا، هذا الوصل بألف، وتكون هاتان المئتان لك أنت. تقطعهما لنفسك. هذا أيضا خلاف الأمانة، وهذا مما لا شك فيه، لا يجوز. أنت أمين، لا يجوز لك أن تشتري ب800 وتسجل بألف وتأخذ ال200 الزائدتين لك، فهذا أكل للمال بالباطل، وهذا خلاف الأمانة الشرعية. لابد أن تتعامل على وفق العقد المبرم، وتدفع على وفق العقد المبرم حقيقة وواقعا، لا أنك تدفع بقيمة متفق عليها بينك وبين التاجر تكون أكثر من القيمة التي هي بالواقع كما يقال، لأجل أن يدخل إلى جيبك هذا المال الحرام. فهذا أكل للمال للباطل، وهذا حرام، بل هو خيانة وخلاف الأمانة. فأنت في مثل هذا المورد خنت الشركة وخالفت الأمانة، وهذا لا يجوز. نعم، هنا أريد أن أشير إلى حقيقة، في بعض الأحيان بعض الأحيان يتبرع التاجر، يعطيك شيئا بسيطا من باب المودة أو المحبة، حتى هذا بعض الفقهاء يقول هذا أيضا لا بد أن تعطيه للشركة، وإن كان هناك بعض الفقهاء يقول إذا كان هو متبرعا أعطاك هذا الأمر، يعطيك بالقيمة الواقعية وأنت تسجل هذه القيمة، وهو يعطيك شيئا، يعطيك هدية، هذا يقول لا إشكال في ذلك بعض الفقهاء، وإلا بعضهم كالسيد القائد يقول حتى هذه على المسؤول المشتريات أن يتجنب هذا الأمر، ولو أعطي شيئا من قبل التاجر لابد أن يسلمه الوكيل، وكيل المشتريات للشركة أو الدائرة.
أيضا في بعض الأحيان الوكيل لديه خيارات واسعة، يعني في السوق يستطيع أن يبحث ويحصل على أقل قيمة في السوق، لكنه على أساس الصداقة أو العلاقة التي تربطه مع البائع فقط يراجع صديقة.
هناك شرط في الوكيل، هذا الشرط هو لابد من مراعاة مصلحة الموكل. يجب أن يراعي مصلحة الموكل.
نعم.
مصلحة الموكل هي هذه، أنك تشتري له بماذا؟ بالثمن الذي هو أفضل له. نعم. أما أن تشتري بثمن أكثر مما هو أفضل للموكل، لأن التاجر تربطك به علاقة أو صداقة أو مماشات أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا غير صحيح ولا يجوز. فأنت عليك أن تنظر الأسعار التي تناسب جانب الموكل، لا جانب التاجر ولا جانب العلاقة فيما بينك وبين التاجر. وأضيف شيئا هنا، أنه بعضهم يشتري من التاجر بعض الأشياء ويراعي التاجر، لأنه فيما بعد سوف يأتي ليشتري بعض الأشياء من هذا التاجر نفسه، والتاجر يراعيه.
نعم.
هنا أيضا هذا لا يجوز.
مشترياته الخاصة.
فأنا أشتري مشتريات الدائرة بسعر وأتساهل في هذا السعر، وبعد ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أنه لو جئت واشتريت بعض الحاجات من ذلك التاجر لنفسي، لبيتي، لشخصي، حاجات شخصية، التاجر سوف يتساهل معي، لأنه يعرف أنه أنا وكيل تلك الدائرة وأنا أشتري من هذا. أيضا هذه المحابات لا تجوز من قبل التاجر، ولا يجوز لوكيل المشتريات أن يفعلها، لأنه يوقع نفسه في
حرمة
أكل المال الحرام، أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم وعلى إجاباتك الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
مستمعينا الكرام، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني، وموضوع المحاضرة حوض الكوثر.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هذه الليلة عن مشاهد من القيامة ومن الجنة. نسأل الله عز وجل أن يكفينا أهوال يوم القيامة، وأن يخفف علينا حسابها، وأن يدخلنا الجنة بشفاعة نبينا وأهل بيته الأطهار. أول مشهد جمع الناس كلهم، ثم يكون السكوت ويعرق الناس. في رواية أن الأرض كلها تكون مثل الخبزة البيضاء، يعني أكلهم يأكلون من الأرض، يأكلون من التراب، وليس هناك تغوط، أجسامهم نوع آخر، يعرقون. عدة روايات فيها عن عرق أهل المحشر، يبدأون يقولون يا ربنا متى يبدأ الحساب، متى يبدأ بحسابنا. بعضهم يقول لمرافقيه انه خلينا نشوف الأنبياء، أبونا آدم يسمح لبعضهم يشوفون، يوسطون انه يا ربنا ابدأ حسابنا. آدم هناك لا يستطيع أن يتوسط، الخشوع أخذ الكل، الخوف أخذ الجميع، إلى أن يذهبون إلى إبراهيم يقولون له يا خليل الله أنت تكلم مع ربنا عز وجل. يبدأ الناس تموج في المحشر، يبدأ الحساب. قال يقول لهم إذا واحد يستطيع أن يتكلم مع الله هذا اليوم فهو فقط محمد. يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقف نبينا روحي له الفداء، يكلم ربه يا عدل يا حكيم، يستجيب الله عز وجل لطلب نبيه فتبدأ المراسل، يؤتى بمنابر من نور للأنبياء والأوصياء، يؤتى بأعلى منبر في المحشر، ويؤمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصعد إلى على هذا المنبر ويخطب. خطيب المنبر، خطيب المحشر، رئيس المحشر، من بيده لواء المحشر، يصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب خطبة فيها من الحمد والثناء على الله وبيان، مثل تقرير عما عمله الأنبياء وعمله هو وعن الأمم، تقرير لله عز وجل وحمد وتقديس له، خطبة لم يسمع بمثلها، ما أن ينتهي من خطبته حتى تأتي الملائكة بلواء المحشر. يا محمد هذا لواء المحشر. لواء رئاسة المحشر لك، يدعو عليا عليه السلام فيصعد إلى المنبر، على المنبر إلى ما دونه بدرجات، فيدفع إليه لواء المحشر. كل الناس يوم القيامة تتطلع إلى رسول الله وآله الأطهار ليكون لهم معهم أدنى صلة. حتى آدم أبو البشر يقول ادعوني أبا محمد، اللهم صل على محمد. يدعى في ذلك اليوم أبا محمد، ثم تبدأ المحاسبة، يؤتى بالميزان وبالملائكة وبمراحل الحساب، وهي مراحل في بعض الأحاديث ورد أنها 50 مرحلة. اللهم أعنا على العقبات 50. طبعا هناك أناس بدون حساب. في تفسير قوله تعالى يوم نحشر المتقين، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، يقول الإمام هؤلاء وفود راكبة، الوفد لا يكون إلا راكبا، هؤلاء يمرون من المحشر. وأعظم من يمر من المحشر مرورا بمراسم، الذي روى حديثه كل المسلمين السنة والشيعة، يأتي النداء يا أهل المحشر غضوا أبصاركم فلتمر فاطمة سلام الله عليها. صلى على محمد. غضوا أبصاركم، ليست الزهراء صلى الله عليها سافرة، ثم هي في موكب، في موكب من الحور العين والملائكة، موكب يسير في الجو فوق رؤوس أهل المحشر، لكن غضوا يعني طأطئوا أعناقكم، اعرفوا هذا المقام للإنسية الحوراء، اعرفوا ما تحملت من ظلامة، اعرفوا مقامها عند الله حتى تكون في موقعها من المحشر صلوات الله عليها. مراحل المحشر اختصر منها